عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم أطيب وأجمل تحية، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نتمنى بإذن الله تعالى أيها الأحبة الكرام الانتباه للمسائل التي تطرح لنستفيد ونفيد بإذن الله تعالى. الآن نبدأ هذا الحوار مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، له الحمد في الآخرة والأولى، وله الحكم وإليه المآل والرجعة. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى، أزكى الورى وسيد الحنفاء، المبعوث بالحق والرحمة والهدى، وعلى آله وصحبه أولي الأحلام والنهى والتابعين لهم بإحسان ومن اهتدى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ونبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلينا. يقول الأخ المستمع: نحن نعلم أننا نردد ما يقوله المؤذن إلى نهاية الأذان حسب الترتيب الواضح والمعروف لدينا، لكن السؤال الذي يقوله المستمع فيما يتعلق بهذا المجال فضيلة الشيخ يقول: إذا سمعنا نداء الفجر الصلاة خير من النوم، فماذا نقول وراء المؤذن؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول من هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. إذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، فورد أنك تقول صدقت وبررت. طبعا تردد في الصلوات المعهود، يعني تردد كما يقول المؤذن، يعني من بداية الأذان إلى نهايته. فإذا مر على الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر ورد إلينا. تقول المستمعة في سؤالها وأنها تشكو حالها وأحوالها مع أم، تقول أم الزوج يعني تتدخل في حياتنا كثيرا وتحاول أن تدمر هذه الحياة المستقرة، وهي في حقيقة الأمر تفعل أشياء كثيرة لا أريد ذكرها، لكن أريد الإجمال بها أنها تفسد حياتي أنا وزوجي وأسرتي الصغيرة. تقول: ما موقف الشرع من هذه المرأة أو من هذه السيدة اللي هي أم الزوج؟ تقول: ما الذي يجب علي أن ما الشرع يعني يجبه علي في مثل هذه الأحوال؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تهدد زوجي وهي تعرف نقطة الضعف فيه، أنه يحب والدته ولا يريد أن يعصي لها أمرا، وهو ضعيف أمام الأم بشكل غير طبيعي؟ فضيلة الشيخ، بعد شرحي القصير والمشكلة كبيرة لهذه المسألة، ماذا ترون من الجانب الشرعي؟ أي ما هو حق المرأة علي وما هو حقي عليها؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الحياة الزوجية هذه شأن الزوجين، لا يجوز للوالدين أو أحدهما كما هو الحال هنا التدخل في حياة ابنهما وزوجته، يعني في الأمور الخاصة بهما، لكن من باب الإرشاد، من باب النصح، من باب الإصلاح، إذا حدث شيء من باب التوجيه لخبرتهما في الحياة، كل ما يؤدي إلى توثيق العلاقة وحل الإشكال، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتدخل فيه أو يجوز لهما أن يتدخل فيه. وهذا طبعا غير حقوق الوالدين، هذا أمر آخر. يعني حقوق الوالدين إذا تعارضت مع حق الزوجة، حق الوالدين يقدم، لكن ليس في مثل حال السؤال. حال السؤال هذه قضايا خاصة، العلاقة بينها وبين زوجها لا دخل للوالدين فيها إلا بما قلنا النصح والإرشاد. و يعني كونها تقول هاي نقطة ضعف، لا، هي نقطة قوة بالنسبة للزوج، كونه يعني يحرص على طاعة والديه وعدم عقوقهما، هذا أمر طيب، يعني ليس نقطة ضعف، هذا يعني ما أمر به الشرع. لكن ينبغي على الزوج أن يفرق بين يعني ما هو من حقوق الزوجة وما هو من حقوق والدته أو والده. فهذا الذي يحدث أنه يسمع والدته فيما يدمر حياته وحياة زوجته، هذا الذي يفهم من السؤال. طبعا هذه دعوة قد تصح أو لا، لكن على اعتبار أن كلامها صحيح، الزوج لا يسمع لما يدمر حياته هذا يعني. والأم لا شك لا تريد أن تدمر حياة ابنها، أو الأب يريد أن يدمر حياة ابنه، فهذه يعني الزوج لا يطيع فيها، لا يطيع فيها، لأن هذه من حقوق الزوجة على زوجها ومن حقوق الزوج على زوجته. يبقى أن كيف تتصرفين هنا، الذي ينبغي عليك أن تستعيني عليها بالدعاء، تدعو لها إن الله تبارك وتعالى يعني يخفف من يعني غلوائها ومن مواقفها، والله يهديها إلى ما هو الصواب، وتكثري من الدعاء لها، وبخاصة يعني في الأوقات المناسبة للدعاء. وما في بأس يعني أن تتوددي إليها وتحسني إليها وتهاديها يعني بالهدايا، فهذا يعني ألطف للقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. ولك الأجر إن شاء الله، الأجر العظيم على صبرك ويعني تحملك. وإذا أخذت بالدعاء والتودد، هذا إن شاء الله يزيل كل ما بينكما من شحنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ في سؤاله، يقول: يا فضيلة الشيخ، من اشتهر من المسلمين بالمعاصي بعد وفاته، هل ندعو له بالرحمة؟ وإذا سمع الأطفال أو قليل يعني الخبرة والقراءة والدراية بالإسلام الدعاء له بالرحمة، فهل يعتبر هذا إجازة لعمله والموافقة عليه بعد وفاته؟ أرجو إفادتنا في هذه المسألة، مسألة الدعاء بالرحمة لمن اشتهر بفسقه، أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هؤلاء الذين تقول اشتهروا بالفسق، أولا هم لم يخرجوا من الملة، لم يخرجوا من الدين، وبالتالي يعني لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وربما بعض الأشخاص أنت ترى أنهم من الفساق، وبينهم وبين الله عز وجل أعمال طيبة صالحة، فالصلاة عليهم على فرض ما قلته. يعني الفاسق الفقهاء قالوا يصلى عليه، يعني إذا مات يصلى عليه مثل أي شخص آخر، وهو محتاج إلى الدعاء، محتاج إلى الدعاء. فكما يعني في العقيدة الصحيحة أنه تجوز الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وأن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور. فهؤلاء يعني يصلى عليهم ويدعى لهم. والناس قسمان بالنسبة لمن يظهر الإسلام، إما مؤمن وإما منافق. فالشخص الذي يعلم نفاقه هذا لا تجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له. هؤلاء إذا علموا، والآن ما تعلم يعني المنافق من غير المنافق، فهؤلاء يعني هذا حكمهم. بالنسبة لي إذا علم عن شخص كما قلنا، إذا علم نفاقه لا يصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على أشخاص معينين، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة كان يعني يعرف سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في لما كانوا في غزوة تبوك عرف المنافقين وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ولذلك يعني ما كان يصلي عمر على من لا يصلي عليه حذيفة. فهذا إذا كان الشخص يعلم بأنه منافق، وطبعا هذا الأمر الآن غير معروف، يعني الشخص يعني إذا أظهر الإسلام فنعتبره مسلما، إلا إذا أتى بأمر يعني يخرجه من الدين فهذا أمر آخر. فأما قضية أنه يعني يكون قدوة لهم للصغار أو للأطفال أو لكذا يتأثروا بهذا، فهذا ينبغي أن يوضح لهم بأن فلان يعني هو مسلم ومات لكن عنده أخطاء، هذا إذا كانت أخطاءه علنية يعني يرونها علنية. أما إذا كانت أخطاء أنت تقدر بأنه من الفساق وأنت لم تره ولم تشاهد ولم يره، حتى لو أنت رأيت، إذا الأبناء أو غيرهم لم يروا لا تخبرهم ولا تقول لهم هذا الشيء. لكن يبدو السؤال حول الأشخاص اللي هم معروفين يعني مشهورين من المشاهير ومن كذا، فهؤلاء يعني أيضا لا تتكلم فيهم، وإنما تقول يعني فلان يعني مسلم ونصلي عليه وكذا، لكن ما نتخذ قدوة لأنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. نعم، هذا الذي يمكن أن يقال في هذا السؤال.
جزاك الله خير على هذه الإجابات الوافية فضيلة الشيخ، ونختم هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى سنلتقي معكم في وقت آخر للمزيد من الإجابات، ونتمنى لكم بإذن الله تعالى وقتا طيبا مباركا سعيدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نتمنى بإذن الله تعالى مستمعي الكرام أن تكونوا معنا وبصحبتنا من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة، لنسعد جميعا بهذه الإجابات الوافية، لنستفيد إن شاء الله من هذا الطرح الطيب، ونبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ بهذا السؤال. يقول الأخ السائل: لظروف معينة لم أستطع اللحاق بخطبة الجمعة، وكذلك وصلت إلى المسجد في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة، فهل يحق لي الصلاة أم أنتظر لأصلي الظهر كالمعتاد أم لا؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. أولا، طبعا واجب المسلم أن يحرص على أن يعني يسارع إلى صلاة الجمعة، فكلما يعني كان حضوره مبكرا كان أجره أعظم. محل السؤال: إذا جئت والإمام يعني في التشهد، أو أنه في الركعة الأولى، أو أنه في الركعة الثانية، إذا أدركت الركوع والسجود مع الإمام، يعني أدركت الركعة الثانية، فهنا تصلي صلاة الجمعة، يعني تأتي بركعة واحدة. أما إذا لم تدرك السجود، جئت والجماعة في التشهد، فتصلي الصلاة الظهر 4 ركعات. وطبعا المسألة فيها كلام عند الفقهاء، لكن لعل هذا هو الراجح، هو أنك إن أدركت السجود فتصلي صلاة الجمعة، وإذا لم تدرك السجود فتصلي صلاة الظهر.
جزاك الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى هذا السؤال الذي يتحدث عن المباهلة. يقول: يا فضيلة الشيخ، نود معرفة ما هي المباهلة؟ لماذا استخدم النبي عليه الصلاة والسلام المباهلة مع النصارى ولم يستخدمها مع اليهود؟ وهل هي سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم يمكن استخدامها من قبل العلماء، علماء الدين، في مسائل معينة هم يرونها؟ نرجو إجابتنا حول هذه المسائل وجزاك الله خيرا.
نعم. يعني السؤال فيه يعني عدة تفريعات، نحاول أن نستقصي هذه النقاط. أولا، آية المباهلة هي الواردة في قوله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إلى آخر الآيات. فهنا ورد ثم نبتهل عبارة الابتهال، ومعنى قوله تعالى فقل تعالوا ندعو إلى آخر الآية، يعني تعالوا نجتمع ويدعو كل منا ومنكم أقرب الناس إليه، يدعو أبناءه ونساءه، وندخل في المباحلة. وهي كما ورد يعني لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه فاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي، هذا معنى الدعوة يدعو. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا أقرب الناس إليه، ثم قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذه تبين طريقة المباهلة، يعني نلتقي نتضرع إلى الله نقول اللهم العن الكاذب منا في شأن عيسى، هذا الآية نزلت في النصارى كما ورد في السؤال، اللهم العن الكاذب منا، يعني في شأن عيسى هل هو عبد الله أو هو ابن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى المباهلة امتنعوا ولم يعني يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المباهلة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. والنصارى كانوا يعلمون يعني شأن المباهلة وعاقبتها، لأنهم يعني لم يقبلوا الدخول في المباهلة لأنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والآية تبين بعد ذلك، الآية تبين بعض المعاني المتعلقة بهذا، لأن إكمال الآية إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فما يذكره القرآن هو القصص الحق، أما ما يذكرونه هم فهو القصص الكاذب. وسبب نزول هذه الآية أنه لما قدم وفد نصارى نجران وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى عليه السلام، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما لك تشتم صاحبنا؟ قال وما أقول؟ قالوا تقول إنه عبد. قال أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول. فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ يعني هذه محاججتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الآية. وروي أنه عليه السلام لما دعاهم إلى الإسلام أهل نجران أو نصارى نجران قالوا قد كنا مسلمين قبلك، فقال كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاث: قولكم اتخذ الله ولدا، وأكلكم الخنزير، وسجودكم للصليب. فقالوا فمن أبوه إذن؟ فأنزل الله إن مثل عيسى الآية إلى قوله ثم نبتهل، دعاهم إلى المباهلة. والجزئية التي يعني وردت في السؤال يعني لماذا المباهلة خاصة بالنصارى، هي المباهلة ليست خاصة بالنصارى بل هي موجهة أيضا لغير النصارى من اليهود وغيرهم، فالخطاب عام فيها. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الكلمة هنا تطلق على يعني أي موضوع في خلاف بيننا وبينكم، ونحتكم إلى الله عز وجل وندخل في المباهلة. وهو لما دعاهم يعني الدعوة كانت أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لنفي ما هم عليه من قولهم إن عيسى ابن الله إلى آخر الأمر، وهذا معروف. فلذلك نقول إن المباهلة ممكن أن تتكرر في أي عصر من العصور بين المسلمين وغيرهم في أمر يرى أحد الطرفين أنه صادق فيه وأن الطرف الآخر كاذب، والطرف الآخر يرى خلافه في نفس الموضوع أنه كاذب وهو صادق. فهذه هي المباهلة، وأثرها يظهر، يعني أثرها يظهر في الدنيا قبل الآخرة بمشيئة الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بعد هذا الشرح الوافي لمعنى المباهلة وكيف جاءت في التاريخ الإسلامي، نسأل ونقول: هل يجوز أن تقع المباهلة بين المسلمين في هذا العصر؟
نعم، هو المباهلة تتكرر في أي عصر، لكن الأصل في المباهلة أنها تكون بين مسلمين وغير مسلمين، لكن قد يصل الأمر إلى يعني أمر يختلف فيه الناس، وهو من المعلوم الدين بالضرورة، أو أنه ورد فيه نص قطعي في دلالته، فيتم إذا حدث فيه خلاف، لأن إنكار النص المعلوم بدلالته هذا يخرج من الملة، فمن يعتقده يخرج من الملة، فلذلك من اعتقد ذلك ممكن أن تتم المباهلة بين الطرفين على يعني أن هذا الأمر أنه لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وهو يقول أيضا لعنة الله عليه إن كان كاذبا، يعني إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فالمباهلة تكون حقيقة، يعني تسمى مباهلة ولو كانت بين مسلمين إذا كان الأمر المختلف فيه كما ذكرت.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، سنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر. نذكر بأن وسيلة الاتصال بنا هي عن طريق القنوات التي نعلنها لحضراتكم، وكذلك البريد والمراسلات الخاصة، ونتمنى للجميع بإذن الله تعالى أن يتابعونا لنستفيد ونفيد بإذن الله تعالى. على الخير دائما نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام نبدأ معكم هذا اللقاء لهذا اليوم، ودائما نتمنى للجميع وقتا طيبا سعيدا مباركا، ونرجو إن شاء الله أن تتابعونا في الحلقات التي نعلنها لحضراتكم من خلال إذاعة دولة الكويت لنستفيد جميعا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، رب الأرباب ومسبب الأسباب، وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ لقاء هذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: وقد يكثر في الجلسات بين الرجال، وقد يحدث هذا بين النساء، فيما يتعلق بالأيمان المغلظة في مسألة من المسائل، وبعضهم يدخل الناس النار، وبعضهم يقول إن هذا يستحق الجنة، وهذا ما يدور في يعني خلد بعض المجالس. لكننا نسأل من الجانب الشرعي، هل يحق للإنسان أن يدخل إنسانا إلى الجنة وأن يخرج إنسانا من الجنة وأن يدخله النار بهذه الأقوال التي ذكرتها لفضيلتكم؟ أرجو الإفادة، وأن نقف عند رأي الشرع في هذه المسائل المهمة والخطيرة والتي يتحدث بها بعض الناس دون علم. أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. لا يجوز أن تقول لشخص بعينه أنه يدخل الجنة أو يدخل النار، لأن هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. يعني ولو رأيت من أعماله شيء الذي تظن أنه يعني غير صحيح، حتى لو أعلن أمرا يعني كفريا يخرجه من الملة، لا تقطع بأنه سيدخل النار، وإنما تقول هذا يستحق كذا وهذا يستحق كذا، هذا يستحق الجنة وهذا يستحق النار، فلا ندخل أحدا جنة ولا نارا. وما تدري، يعني لربما يموت على الإيمان وعلى التوحيد. فلا تقطع بأمر هو في علم الله تبارك وتعالى. ما يجوز أن تقول فلان راح يدخل الجنة وفلان راح يدخل النار، يعني هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. إنما تقول هذه الأفعال صاحبها يستحق كذا وهذه الأفعال صاحبها يستحق كذا، هذا ممكن أن تقوله.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: طلبت من أخي مبلغ الوديعة وهي 10,000 دينار، وذكرت له بأنني أسدد له المبلغ أرباح الوديعة. يقول: هذا النوع من التعامل هل هو جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أرجو إفادتنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
للأسف أن هذا يعني موجود عند بعض الناس، يعني إذا كان عنده وديعة مثلا 10,000، يجي قريبة أو صديقة أو كذا يقول: أنت كم تأخذ على 10,000؟ 100 دينار بالسنة، 200 دينار، عطني هذه الوديعة ونعطيك 200 دينار، لأني أنا مضطر ومحتاج لها، وإذا ما تعطيني أنا سأضطر أني أخذ قرض من البنك بفائدة. فيعطيه ظنا منه بأن يعني هو كأنه حل مكانه، فبدل ما كان هو يأخذ 100 دينار مثلا الأرباح، سيأخذها صاحبه، وهو 10,000 راح ترجع له. هو متبرع في هذه الحال في ظنه بأرباح هذه الوديعة. هنا في فرق كبير بين يعني الأمرين. المبلغ الذي دفع في البداية الوديعة ليست قرضا، الوديعة ليست قرضا، أنت تحط مبلغ 10,000 دينار استثمار، فالمئة دينار التي تأخذها على هذه الوديعة هي أرباح الوديعة، اللي هي 10,000 اشتغل فيها المصرف الإسلامي أو البنك الإسلامي وجابت أرباح وأعطاك 100 دينار، يمكن ما تجيب أرباح وممكن تجيب أرباح أكثر من 100 دينار، فهذا كله يعتبر من حقك. لكن لما يأتي صاحبك سواء كان أخوك أو غيره ويقول: والله عطني 10,000 وأنا الذي أعطيك، هنا أنت تعطيه قرض، يعني هو ما راح يأخذ المبلغ يستثمره، وإذا في أرباح يعطيك، إذا في خسارة أنت تتحملها. لا، وإنما هذا عبارة عن قرض. في هذه الحال تقول له خذ هذه 10,000 وتعطيني الأرباح مالتها، وأنت تستفيد من 10,000 بدل ما يستفيد منها البنك. هذا يعتبر قرضا وقرض ربوي، لأن أنت راح تأخذ 100 دينار على كل الأحوال، فهذا قطعا لا يجوز أن تعمل، سواء كان مع أخيك أو غير الأخ، أيا كان من الأقرباء أو الأصدقاء. لكن لو خليت المبلغ في البنك الإسلامي هو يستثمر ويعطيك الأرباح إذا وجدت أرباح، فهذا هو العقد الصحيح. أنت ممكن هذا الشخص تعطيه المبلغ يشتغل فيه بالسوق، ما في بأس، تقول والله أنت خبير في السوق، اشتغل هذه 10,000 اشتغل فيها بالسوق، إذا جاء فيها ربح فالربح بيننا، أنا لي مثلا 70% أنت لك 30%، أو أنا لي 40% أنت لك 60%، يعني يتفقاني على أي شيء. لكن إذا لم يحصل ربح فلا شيء لي لك، إذا حصلت خسارة فأنا صاحب المال أخسر هذه الأموال وأنت تخسر جهدك. هذا العقد ممكن يكون صحيح بهذه الصورة. أما ما ذكرت من أنك توقف الوديعة وتعطي 10,000 لأخيك وهو يضمن لك 100 دينار في سواء شهري أو سنوي أو كذا، هذا عقد باطل من البداية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر. يقول الأخ: نود معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهي مسألة الإضراب عن الطعام في السجون من أجل تحقيق هدف معين أو مصلحة معينة. لكن السؤال هنا: لو أن هذا الامتناع يعني وصل إلى درجة الموت، فهل يعتبر هذا الشخص شهيدا أم لا؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا يعني نوع من الانتحار، يعني الانتحار له طريقان: انتحار بطريق السلب أو بطريق الإيجاب. الانتحار السلبي هو هذا اللي أنه يمتنع عن الأكل والشرب، هذا اللي يسمونه الإضراب عن الطعام. الإضراب عن الطعام يعني، وقد يفعله بعض المسلمين في بعض البلدان أو كذا، هو ما في بأس أن يعني يقوم بعملية الإضراب عن الطعام والشراب لفتا للنظر أو كموقف مثل ما نقول سياسي أو كذا، لكن ما يصل به إلى أن يموت، يعني هذا يعتبر انتحارا، يعني يتحول إلى انتحار إذا وصل إلى الموت بطريق السلب. فهذا طبعا لا يجوز. والنوع الثاني انتحار شخص يلقي نفسه في حريق أو يغطس حتى يغرق نفسه أو شيء من هذا القبيل، كل هذا يعتبر وكانت نيته الانتحار، فهذا يعتبر منتحرا، ولا شك أن الانتحار حرام بإجماع الفقهاء، بل هو من الكبائر لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا يعني لا يجوز. وبالنسبة للسؤال، هذا يعتبر داخل في إلقاء النفس في التهلكة، لأنه هو بنفسه امتنع عن الأكل والشرب، ومعلوم أن من يمتنع عن الأكل والشرب بصفة مستمرة يعرض نفسه للموت، فهو عرض نفسه بإرادته، فهذا يعني ليس من باب الشهادة. ويدخل في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن كان هناك تفاسير لهذه الآية، لكن عموم الآيات التي ذكرناها يدخل فيها من يقتل نفسه بطريق السلب أو كان بطريق الإيجاب. نعم.
بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، راجين ومتأملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنسعد ونسعد من حولنا ولنستفيد ولنفيد بإذن الله تعالى. ونودعكم بمثل ما استقبلناكم أيها الإخوة والأخوات، آملين أن تتابعونا برسائلكم وأسئلتكم المحتوية على الأسئلة المفيدة، فهي خير للجميع والدال على الخير كفاعله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.